الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فما زلنا في الحديث السابع بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة حارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عرفنا في الدرس الماضي أن الركعتين الشهرة عند العلماء بتحية المسجد، وأن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت على ما سبقه بيانه، أعني بالتسمية. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عموم الحديث يدخل فيه يوم الجمعة، فإذا دخل الإنسان يوم الجمعة والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا مما يدخل في عموم الحديث، وإن كان العلماء تنازعوا، فأكثر الفقهاء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم يرون عدم الصلاة، وأن الشخص إذا دخل المسجد والإمام يخطب يجلس ويستمع لخطبة الخطيب ولا يصلي ركعتين، وأن الانشغال بخطبة الخطيب أوكد من انشغال بصلاة التحية. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يعم هذه المسألة، فإذا دخل الإنسان والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله والسنة معهما، فإن عموم هذا الحديث يشمل هذه المسألة، وهكذا حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليوجز فيهما. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة بعينها، وأن الشخص إذا دخل المسجد والخطيب يخطب أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن يوجز فيهما، لا يطيل في صلاة الركعتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. إذن ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد هو القول الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث جابر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جلس وهو يخطب ولم يصلي ركعتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصلي ركعتين. قال: وصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. فعلى كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام صريحة في ذلك. ويستثنى من هذا إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا يأتي الشخص بتحية المسجد، والصلاة التي أقيمت تقوم مقام التحية. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فلا يصلي الإنسان ركعتين، لا تحية ولا غير تحية من النوافل. في الصحيحين من حديث مالك بن بحينة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يصلي ركعتين وقد قيم صلاة الفجر قال الصبح أربعة، وقد يشرك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة، فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يستثنى. وأما أوقات الكراهة فهل هي مستثنات من هذا الحديث أو غير مستثنات؟ سبق الكلام على هذه المسألة عند كلامنا على أوقات الكراهة والتنفل في أوقات الكراهة، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة ذات السبب تصلى حتى في وقت الكراهة، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، فإن سببها دخول المسجد، فإذا دخل المسجد فمن دخل المسجد في أي ساعة من الليل أو النهار فيصلي ركعتين في وقت كراهة أو في غير وقت كراهة. والمنهي عنه في أوقات الكراهة هو التنفل المطلق من غير سبب، فإن التنفل المطلق يخشى منه أن ينجذب إلى عبادة الشمس من دون الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر من أجل أن لا يتمادى الناس في الصلاة فيصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيظن من ظن ولو بعد حين أن الناس يصلون للشمس، فقطع هذه الذريعة عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون في التنفل المطلق الذي لا يدرى سببه، فربما ينجذب إلى ذلك الأمر، أما ما علم سببه فإنه ينجذب إلى سببه. فإذا كان السبب هو تحية دخول المسجد فقد علم وانجذب إلى سببه وزالت أو زال المحذور. فعلى كل الصلاة ذات السبب تشرع في أوقات الكراهة ومنها تحية المسجد، وقد سبق الكلام في ذلك. لكن بقى إذا لم يكن للشخص حاجة في دخول المسجد والوقت وقت كراهة، فدخل المسجد في وقت الكراهة من أجل أن يصلي تحية المسجد، هل له هذا أو ليس له هذا محل نزاع بين العلماء. نعم، في هذه القضية المعينة شخص ليس له غرض في دخول المسجد وإنما دخل المسجد في وقت الكراهة من أجل أن يصلي تحية المسجد، فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك باعتبار أن هذه الصلاة ذات سبب، وهناك من أهل العلم من منع من ذلك لأن هذا الشخص كالمتحيل، لأن ليس له حاجة في دخول المسجد وإنما كالمتحيل للتنفل، فهو شبيه من يريد النافلة المطلقة لكنه يتحيل لها بهذا الفعل، يتحيل لها بدخول المسجد أو يتحيل بغير ذلك من الحيل، كأن يكون على وضوء والوقت وقت كراهة فيجدد الوضوء ولا حاجة له إلى تجديد الوضوء، وإنما جدد الوضوء من أجل نصليه ركعتين في وقت الكراهة. فالأظهر في مثل هذه المسائل أن هذا مما لا يشرع له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الاحتيال يريد التنفل المطلق، وأظهر ذلك بمظهر ذوات السبب حتى يقال إن صلاة ذات السبب مشروعة في أوقات الكراهة، وهو في الحقيقة متحيل، أظهر النافلة المطلقة بمظهر ذات السبب. فإذا كان هذا هو المقصد فالأظهر في ذلك أنه مما لا يشرع ولا يجوز له مثل هذا الفعل. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فلن يجلس حتى يصلي ركعتين. يستثنى من هذا الحديث الإمام إذا دخل لخطبة الجمعة، فإنه يدخل إلى المسجد ويجلس على المنبر من غير أن يصلي ركعتين، وهذا هو الأمر المعهود والمعروف من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نص على ذلك العلماء وبينوا أنه لم يكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل المسجد يوم الجمعة لإقامة الخطبة أن يصلي ركعتين في بعض أطراف المسجد ثم يتجه إلى المنبر فيسلم على الناس ويجلس. لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا استثنى العلماء الإمام يعني خطيب الجمعة، فلا يدخل في عموم هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إلى هنا وننتقل للتوحيد.